بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فهذا هو الدرس 38 بعد 100 من قصص الأنبياء في أرض الإسراء، ولا زلنا مع مشهد قبول نذر امرأة عمران بمولودتها مريم عليها السلام، ومع قول ربنا سبحانه وتعالى: فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. ووقفنا على 15 فائدة من هذه الآية، ونكمل تتمة وبقية الهدايات والفوائد المتعلقة بهذه الآية. الفائدة 16: قول ربنا سبحانه وتعالى: وكفلها زكريا، في كفالة زكريا لمريم فضيلة تزيد من فضلها. الله سبحانه وتعالى جعل مريم عليها السلام سيدة نساء العالمين لما تقبل الله عز وجل نذر أمها امرأة عمران، فكان لها من الفضيلة والمكانة والتكريم والتشريف والبركة الشيء الكثير. إضافة إلى ذلك، كفالة زكريا لها بوحي من الله سبحانه وتعالى أضافت فضيلة أخرى لها، لأنها ستنشأ في بيت نبوة وفي بيت صلاح وفي بيت علم وفي بيت حكمة. هذه تؤخذ من هذه الآية. كذلك قول ربنا سبحانه وتعالى: وكفلها زكريا، يؤخذ منها بقدر صلاح المربي يكتسب من يربيه من خلقه وصلاحه. وهنا تكمن أهمية وفائدة التربية وطلب العلم لدى العلماء الربانيين، العلماء العاملين، كما قال سبحانه وتعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فمريم عليه السلام تعلمت وتربت في كنف زكريا عليه السلام، وبذلك اكتسبت منه الصلاح والتقوى والاستقامة والحكمة والعلم والعبادة والطاعة وما شابه ذلك. لذلك الطالب الذي يطلب العلم ويجلس في حلقات العلماء الربانيين فإنه يكتسب 3 أشياء مهمة لن يحصل عليها إذا اعتمد على نفسه وطلب العلم بعيدا عن هؤلاء العلماء. أولا، العالم الرباني يسدد له الفهم. كثير من المسائل قد تخفى عليه، فإن العالم الرباني يسدد للطالب الفهم. الأمر الثاني، يختصر له الوقت. كم من الوقت يحتاج لفك ألغاز كثير من القضايا، أو للترجيح أو للجمع بين الأقوال، ولكن العالم الرباني الفقيه يختصر له ذلك الوقت. الأمر الثالث والمهم، يكسبه الأدب، فيتعلم هذا الطالب من هذا المربي ومن هذا العالم الأدب الجم. فهنا مريم عليه السلام نشأت في بيت النبوة، نشأت تحت رعاية وتربية زكريا عليه الصلاة والسلام. كذلك من الفوائد قول ربنا سبحانه وتعالى: وكفلها زكريا، فيها حث على ضرورة وأهمية كفالة ورعاية الصالحين والدعاة والعلماء، بل وأصحاب النباهة والذكاء ممن يخدمون أمتهم ودينهم ومجتمعهم، بعكس ما يحصل الآن للأسف الشديد من توقير التافهين والتافهات. هذه الآية وهذا المشهد يؤخذ منه ضرورة رعاية والعناية بالصالحين والدعاة والأذكياء والذين لديهم المهارات ولديهم المواهب، الذين يخدمون أمتهم ودينهم ووطنهم ومجتمعهم من خلال كفاءاتهم. من هذه الآية ومن هذا المشهد قال سبحانه وتعالى وكفلها زكريا، فيها إشارة بأهمية الرعاية هؤلاء والعناية بهم، بدلا من بذل الأموال وبذل الأوقات وبذل الجهود في الاهتمام بمن لا طائل ولا فائدة من ورائهم من الفنانين والفنانات والمطربين وغيرهم، ممن لديهم القيمة والاحترام من قبل كثير من الناس، وهذا من انتكاس الفطرة وانقلاب الموازين. يفترض بناء على هذه الآية وهذا المشهد أن تكون الأولوية لأهل الصلاح ولأهل العلم ولأهل الفضل ولأهل الاستقامة ولأهل التقوى. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما تنصرون بضعفائكم، من أسباب النصر والتمكين لهذه الأمة هو بدعوتهم وصلاحهم وإخلاصهم وعبادتهم. كذلك يؤخذ من هذا المشهد وهذه الآية كلمة كلما، قال كلما دخل عليها زكريا المحراب، تفيد التكرار، وفي ذلك بيان لحسن كفالة زكريا لها. قال كلما دخل عليها زكريا المحراب، وهذه فيها إشارة إلى ديمومة التعاهد واستمرار المتابعة، وهذا يدل على حسن كفالته لها، وأنه كان يتفقدها عند تقدير حاجتها إلى الطعام. هذه أفادها البقاع في نظم الدرر. كذلك من الفوائد، قد تسمع كلاما مرسل لك فيوقظ شيئا مكنونا بداخلك. أحيانا يمر الإنسان ويسمع آية قرآنية تؤثر به وكأنه لأول مرة يسمعها، أو يسمع موعظة تصل إليه رسالة قصيرة ولكن مؤثرة، أو يصل إليه مقطع مرئي قصير ولكن فيه توجيه وفيه رسالة مؤثرة هو ينتظرها وهو بحاجة لها، وقد يكون له فترة من الزمن يبحث عنها. قد يسمع الإنسان كلاما كأنه موجه له، كأنه مرسل إليه. هنا ماذا قالت لما سألها؟ قال أنى لك هذا، عن الرزق والطعام الذي كان يراه عندها. قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هذه المقولة من مريم عليه السلام حركت في نفس زكريا عليه السلام لما سمع مقولتها، حركت في نفسه شيئا فبادر لطلب الذرية، وسيأتي معنا هذا المشهد. قال هنالك دعا زكريا ربه. كذلك من الفوائد المهمة التي تؤخذ من هذا المشهد، كثرة العبادة وملازمتها سر بركة الأسرة ورزقها. السر الحقيقي وراء بركة الأسرة من حيث الوقت ومن حيث المال ومن حيث الجهد، تجدون أحيانا بعض الأسر ليس لديها كثيرا من المال أو الإمكانيات، أسر متواضعة، ولكن تجدون البركة في أعمالهم والبركة في أعمارهم والبركة في وظائفهم والبركة في إمكانياتهم والبركة فيما يقدمون وفيما يبذلون، يكون لهم أثر كبير. بينما تجد في المقابل أسر من الأثرياء ومن الأغنياء ومن أصحاب الوجاهة ليس لهم أثر في المجتمع. سر هذا الأثر وهذه البركة هو العبادة، وخصوصا العبادة التي تكون بينك وبين الله سبحانه وتعالى، الخبيئة، عبادة الخلوات، العبادة التي تكون بينك وبين الله ولا يطلع عليها أحد. هنا ماذا قال؟ كلما دخل عليها زكريا أين؟ المحراب. وهذا المكان هو مكان العبادة، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى بارك لمريم في عبادتها، وبارك لها في عملها، وبارك لها في نذرها، وبارك لها في رعايتها لبيت المقدس، وبارك لها في رزقها. قال كلما دخل عليها زكريا المحراب، أي مكان العبادة، المكان الذي تتعبد به، وجد عندها رزقا، وهذا من البركة. وفي مشهد آخر قال سبحانه عن زكريا عليه السلام، قال وهو قائم يصلي في المحراب. فسر البركة بينك وبين أفعالك وأوقاتك وجهودك وآثارك ونتاجك هو العبادة. هذه كذلك تؤخذ من هذا المشهد. لذلك عندما كان عليه الصلاة والسلام يكثر من القيام حتى تتفطر قدماه، قالت له عائشة ذات يوم: لما تصنع هذا؟ والحديث في البخاري: وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ تأملوا إلى هذه البركة في العبادة. داود عليه السلام قال سبحانه وتعالى عنه وعن آل بيته: لأنه ما كانت تمر ساعة من ليل أو نهار إلا كان هو وأهل بيته في عبادة. قال: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. كذلك يستنبط من قول الله عز وجل: كلما دخل عليها زكريا المحراب، يستنبط من هذه الآية وهذا المشهد أهمية توقير وإكرام أهل الصلاح وتقديرهم ورفع منزلتهم ومكانتهم، لأن المحراب هو أنفس موضع في المجلس. فهنا قال: كلما دخل عليها زكريا المحراب، فأعطاها مكانا شريفا ومكانا مهما ومكانا تستطيع أن تتعبد الله سبحانه وتعالى به، فشرفها بهذا المكان. كما ذكرنا، المحراب هو أنفس مكان في المجلس أو في المكان أو في المنزل أو حتى في المسجد. لذلك هذا هو المقياس الحقيقي بتكريم أهل الفضل وتكريم أهل العلم وتكريم أهل الصلاح، هذا هو المقياس، بعكس مقياس أهل زماننا. أهل زماننا مقياس تكريمهم للآخرين هو الحسب أو المال أو المنصب أو الجاه أو الممتلكات أو الشهرة أو ما شابه ذلك، أو ما لديه من مصلحة عند هذا الإنسان. والأصل هنا أن زكريا عليه السلام كرم مريم عليه السلام وخصص لها المحراب الذي هو أنفس وأشرف مكان في البيت وفي المجلس، خصص لها هذا المكان للعبادة تقديرا لها وتوقيرا لها واحتراما لمكانتها عند الله سبحانه وتعالى. كذلك من الفوائد المهمة التي تؤخذ من هذا المشهد: مجدك الحقيقي ورفعتك وبركة رزقك تبدأ من مكان عبادتك، فهو مستودع العطايا والأرزاق. تأملوا هذه الكلمات، قال: كلما دخل عليها زكريا المحراب، والمحراب هو مكان العبادة، من هذا المكان كانت بداية مجدي ورفعتي وبركتي وسؤددي ومكانة مريم عليه السلام. فمجدك الحقيقي اطلبه بعبادة الله وبذكر الله وبطاعة الله، ولا تطلبه بأي عرض من أعراض الدنيا الزائلة، أيا كان من مال ومنصب فهذه زائلة. ولكن تأملوا، لما كان طلب مريم عليه السلام لمجدها انطلق من المحراب، من مكان عبادتها، جعلها الله سبحانه وتعالى سيدة نساء العالمين وأعلى شأنها وذكرها، وسمى سورة كاملة باسمها. كذلك من الفوائد، الفائدة 24، قال هنا سبحانه وتعالى: كلما دخل عليها زكريا المحراب، إذا تقبلك الله فأبشر برعاية وعناية مستمرة. والأمثلة على ذلك كثيرة، انظروا إلى امرأة عمران، لما تقبل الله سبحانه وتعالى منها نذرها سخر لها الصالحين وأنبياء من بني إسرائيل يقومون برعايتها ورعاية مولودتها مريم عليه السلام. فإذا قبلك الله وقبل سعيك وقبل نيتك وقبل مشروعك وقبل جهدك وقبل عملك، فأبشر برعاية لا تحسب لها حساب وعناية لا تتوقعها بشكل مستمر. لذلك الأنبياء والأصفياء وأتباعهم كانوا يحرصون على قبول الأعمال لا مجرد الأعمال، وكانوا يحرصون على أن يرضى الله سبحانه وتعالى عنهم بأعمالهم لا مجرد العمل الصالح. ولو تأملنا إلى إبراهيم عليه السلام، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، مع هذا الفعل المخصوص في الوقت المخصوص في المكان المخصوص، قال: ربنا تقبل منا، كانوا يحرصون على القبول، لأن الله عز وجل إذا تقبل منهم فإن بركات ما بعد ذلك ستنهمر عليهم. وكذلك سليمان عليه الصلاة والسلام كان حريصا على أن يتقبل الله سبحانه وتعالى منه، كما في دعائه قال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. كذلك من الفوائد في هذه الآية: بقدر صدقك وعطائك تأتي العطايا بعيدا عن الأسباب. العطايا والمنح الربانية والهدايا التي تصلك من الله سبحانه وتعالى هذه تزداد بقدر صدقك مع الله وبقدر صدقك مع نفسك وبقدر صدقك مع الناس. قال: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. كلما دخل باستمرار، لماذا؟ لأنها صدقت مع الله. فالعطايا والهبات تأتي ما تفوق التصورات بشرط أن تصدق مع الله سبحانه وتعالى. ومر معنا ذاك الأعرابي الذي طلب أن يأتيه السهم من ها هنا في المعركة، فقال له: اصدق الله يصدق. وعندما حصلت المعركة حصل ما تمنى، وأكرمه الله سبحانه وتعالى بالشهادة، وشهد له النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك لأنه صدق الله سبحانه وتعالى. قوله عز وجل رزقا جاءت بالتنكير لإفادة الشيوع والكثرة، في إشارة إلى كثرة هذا الرزق، جاء نكرة وأنه ليس من جنس واحد بل من أجناس كثيرة. مع أن جمهور المفسرين قالوا رزقت بفاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف على غير المعهود، وقال بعضهم إذا دخل عليها كان يجد عندها عنبا في غير وقته وفي غير موسمه. ولكن قوله رزقا دليل على تنوع الأصناف وعلى كثرتها، وهذا فيه تعظيم لحالها ولمكانتها. أهمية الوضوح في حياة الناس فيما بينهم ففيه خيرا كثيرا، فلو ترك الأمر الصغير حتى يكبر أو القليل حتى يكثر لاتسع الخرق على الراقع. قال: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. وجد أمرا غريبا، ولكن ماذا كان تصرف زكريا عليه السلام؟ ماذا فعل؟ هل ترك الأمر ولا سألها؟ قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله. فتعامل معها بمبدأ الوضوح، كان واضحا معها وكانت واضحة معه، ولم يهمل هذا الأمر ولم يتركه مع أنه قد يكون صغيرا أو لا يؤبه له. لذلك تجد بعض الناس غير واضح، بعض الناس لا تستطيع أن تأخذ منه كلمة، كثير التلون، كثير اللف والدوران، كثير التقلب، كثير تغيير الآراء، غير واضح، تجلس معه لا تحصل منه على حق أو باطل. فلذلك الوضوح مهم، الإنسان يكون واضحا مع غيره، واضحا مع نفسه، واضحا مع الآخرين، ولا يدخل الآخرين بمتاهات وبأمور لا يستطيعون فهمه من خلالها. هذه الفائدة كذلك تؤخذ من هنا. قال: يا مريم أنى لك هذا؟ كان واضحا معها وكانت واضحة معه. كذلك من الفوائد بذر الدعوات الصادقة قبل وعند وبعد الولادة يأتي بالنبت الحسن. الإنسان قبل أن يرزق بمولود أو قبل أن يرزق بامتياز وعندما يرزق بهذه المكافأة وبعد أن يرزق بهذه الأعطية أو الوظيفة أو النعمة الدينية أو الدنيوية، عليه أن يستثمر هذه النعم ببذر دعوات صادقة قبل وصولها وعند وصولها وبعد وصولها. فماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ قال: وأنبتها نباتا حسنا. هذا النبات الحسن هو ثمرة دعوة أمها وبذرها بالدعوات الصادقة، إذ قالت امرأة عمران: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. هذه الدعوات قبل ولادتها وعندما ولدت وبعد ولادتها كانت النتيجة أن أنبتها الله سبحانه وتعالى النبات الحسن. فإذا ما أردت أن ينبت الله سبحانه وتعالى ذريتك وأبنائك النبات الحسن والمعيشة الصالحة فاستثمر دعوات صادقة ولا سيما في الأوقات المباركة. كذلك من الفوائد قالت هو من عند الله تحقيق لقول ربنا سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فكلما كان العبد مع الله واتقى ربه رزقه من حيث لا يحتسب. وهذه فائدة كذلك من الفوائد المهمة. الفائدة 30 والأخيرة في هذا المجلس وبقي معنا فوائد نرجئها لمجلس قادم بإذن الله سبحانه وتعالى. الفائدة 30 والأخيرة في هذا المجلس قال يا مريم أنى لك هذا لما رأى عندها الطعام. في مشهد آخر قال سبحانه وتعالى عن زكريا عليه السلام لما دعا أن يرزقه الله سبحانه وتعالى بالذرية قال هنالك دعا زكريا ربه في مشهد آخر. فالفائدة هنا إياك أن تحسد أحدا على نعمة أو رزق بل اطمع بكرم الله وفضله ولا تحسد الآخرين على ما أعطاهم الله سبحانه وتعالى. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فالفائدة هنا قال يا مريم أنى لك هذا لما رأى عندها الطعام، وهذا فضل وهذه نعمة، ولكن ما حسدها على هذه النعمة. وفي موضع آخر قال هنالك دعا زكريا ربه، ما امتدت عينه لهذه النعمة، ما حسدها. كذلك العبد ينبغي إذا رأى نعمة على أخيه تفوقا امتيازا مالا آتاه الله سبحانه وتعالى من خيرات الدنيا والآخرة، فينبغي أن لا يحسد هذا الإنسان بل يدعو الله سبحانه وتعالى أن يعطيه مما أعطاه ولا يحسد. وهذه الفائدة تؤخذ من هذا المشهد، بل عليه أن يطمع بكرم الله عز وجل. كما أعطى الله سبحانه وتعالى هذا الإنسان فعليه أن يأخذ بالأسباب الشرعية التي توصله إلى هذه النعم وهذه الأفضال من الله سبحانه وتعالى، وأن لا يحسد الآخرين على ما أعطاهم الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر ونكمل بمشيئة الله سبحانه وتعالى في درس قادم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.